بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، مع الدرس 97 من سلسلة قصص الأنبياء في أرض الإسراء، هذه السلسلة التي بدأنا فيها مع قصص الأنبياء منذ آدم عليه السلام، مرورا بسائر الأنبياء الذين لهم مواقف ومشاهد وعبر وأحداث عظيمة في تلك الأرض المباركة المقدسة، بيت المقدس. ولازلنا مع قصة نبي الله سليمان عليه السلام ومشهد الهدهد لما افتقده ورجع من مملكة سبأ وقال لسليمان معتذرا: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. بعد هذا الإجمال سيذكر التفصيل، ذكر الهدهد الإجمال، بعد ذلك سيذكر التفصيل، وهو قول الهدهد ما رآه في تلك المملكة من أعاجيب الملك ومن أعاجيب ما يشرك هؤلاء بالله سبحانه وتعالى. فقال الهدهد: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. هذا التفصيل ذكر الهدهد بعد أن أجمل بأنه جاء من هذه المملكة، مملكة سبأ، قال: وجئتك من سبأ بنبأ يقين. الآن السامع ينتظر، ما هو هذا النبأ اليقين وما هو هذا الخبر العظيم؟ قال: إني وجدت امرأة، هذا الأمر الأول، وأكد بإن، قال: إني في إشارة لتوكيد ما رأى وما شاهد، قال: إني وجدت، ولم يقل رأيت، في دلالة على تيقنه وعلى أهمية وعظم هذا الذي سيذكره الهدهد الآن. قال: إني وجدت امرأة تملكهم، هذا الأمر الأول، وهذا استغراب من الهدهد وتعجب واندهاش بوجود امرأة تقوم بإدارة شؤون الرجال وتسوسهم وتكون ملكة عليهم، في إشارة إلى أنه كان معهودا عندهم في بني إسرائيل أو في الأمم السابقة أنه لا يجوز أن تتملك المرأة الرجال أو أن يكون لها من المناصب في الولايات العامة عندهم، وهذا من شرع من قبلنا، وكذلك جاء التأكيد عليه في شرعنا كما في صحيح البخاري من حديث أبي بكرة لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام أن فارس قد أمروا وملكوا عليهم ابنة كسرى، فقال عليه الصلاة والسلام: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. هنا قال: إني وجدت امرأة، وهذا استنكار واستهجان واستغراب وتعجب من الهدهد، تملكهم، هذا الأمر الأول. ثم قال: وأوتيت من كل شيء، هذا الأمر الثاني، أي أوتيت من كل شيء لما يحافظ على ديمومة الملك ويحافظ على استقرار الملك ويحافظ على قوة الملك، أي أوتيت من كل شيء ما يؤتاه الملوك أمثالها من القوة والجند والعدة والعدد والسلاح والقصور والبنيان والحصون والأموال والإدارات والسياسة وغيرها من القوة التي تضمن لهذه ديمومة الملك. فقال: وأوتيت من كل شيء، مع أن الله سبحانه وتعالى قال عن سليمان علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، ولكن ما أوتيه سليمان عليه السلام من النبوة والحكمة والعلم والملك ليس كالذي أوتيته ملكة سبأ من الملك والقوة ما يناسب هذه الملكة. قال ولها عرش عظيم. ذكر الأمر الثالث الهدهد رأى عرشا عظيما، هذا العرش هو الكرسي الذي تجلس عليه أو سرير الملك، وعظم هذا العرش يدل على عظم هذه المملكة وعلى قوة سلطانها وعلى كثرة مستشاريها. فقول الهدهد إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء، أي من كل شيء يصلح لثباتي وقوتي وديمومتي هذا الملك، من كل شيء باعتبار ملكها أو ما يكون أمرا طبيعيا لدى الملوك. ولها عرش عظيم، هذا العرش ذكر أهل التاريخ أنه سرير الملك وهو من الذهب والفضة والياقوت الحمراء والزبرجد وغيرها، وقالوا عرضه 40 ذراعا، طوله 40 ذراعا، وارتفاعه 40 ذراعا أو 80 ذراعا وهكذا، ولكن هذه كلها لا تعنينا شيئا ولا يوجد عليها دليل، ولكن هذا يشير إلى عظم هذا العرش، وعظم هذا العرش يدل على عظم القصر الذي يوجد فيه، وعظم القصر يدل على عظم وقوة هذه المملكة. هذه الآية فيها عدة فوائد نمر عليها، وهي أولا قدم ذكر المرأة على الرجال ليعبر بفطرته عن مدى دهشته وتعجبه من هذا الأمر الغريب. قال إني وجدت امرأة تملكهم، ما قال إني وجدتهم تملكهم امرأة، قال إني وجدت امرأة تملكهم. قدم حال هذه المرأة في إشارة لمدى دهشته وتعجبه من حالها. الأمر الثاني بإجماع الفقهاء، فقهاء الإسلام، على أن المرأة لا يجوز لها أن تتقلد منصب الولايات العامة، لأن المرأة اختصها الله سبحانه وتعالى ببعض الخصائص ولها بعض المهام التي تختلف عن الرجل، وهذا لا ينتقص من قيمة ومن مكانة المرأة. ولما طلب بنو إسرائيل من نبي لهم أن يرسل لهم ملكا يقاتل معه في سبيل الله، وأرسل لهم طالوت وقالوا نحن أحق بالملك منه، ماذا قال؟ قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فالرجل والإدارة، إدارة الملك والدولة تحتاج إلى قوة وتحتاج إلى حنكة وتحتاج إلى إدارة وتحتاج إلى سياسة، لذلك هذا كله لا تصلح له المرأة، فلذلك لابد أن يكون الرجل، والمرأة لها مهام أخرى. هنا الهدهد استغرب وتعجب وأنكر وجود هذه المرأة التي تملك قوما. فطرة الهدهد أسلم من كثير من فطر البشر، كثير من الناس لا يقتنعون بهذا الأمر. الهدهد هذا الطائر الضعيف أدرك بفطرته هذه الحقيقة التي قد تغيب عن الكثير. عظم العروش تدل على عظمة المملكة وتدل على قوة السلطان وكثرة رجال الشورى. كذلك من الفوائد أن قول الهدهد لما ذكر لسليمان قال وجئتك من سبأ بنبأ يقين، قال إني وجدت امرأة تملكهم، هذا يؤكد ويحقق قول النبي عليه الصلاة والسلام لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، إذ لم يلبثوا أن غلب سليمان عليه السلام هذه المرأة. وهذه أفادها الشيخ الجزائري في تفسيره أيسر التفاسير. كذلك من الفوائد لم يجعل الله سبحانه زمام الملك بيد الرجل عبثا، بل لحكمة عظيمة ولحفظ المملكة، لأن المرأة يغلب عليها العاطفة، فالمرأة لا تصلح للملك، فلم يقل ملكة بل قال تملكهم، وهذا يشير إلى هذا المعنى. كذلك هنا قال عرش عظيم. هذا العرش ذكره بعرش الله العظيم، وفيه أن المؤمن كل شيء في الوجود يذكره بربه. هذا الهدهد ذكر العرش وذكره بعرش الله عز وجل، لأنه سيأتي معنا في ختام هذا المشهد وهذه الآيات عن ذكر العرش العظيم. لذلك من الفوائد التي تستقى من هذا المشهد وهذه الآية أن العبد إذا ما مر بمخلوق عظيم أو بموقف عجيب فإنه يتذكر ما عند الله سبحانه وتعالى من المخلوقات العظيمة. كذلك من الفوائد يقول ابن عاشور في تفسيره: وقد جمع هذا القول، أي قول الهدهد، إني وجدت امرأة تملكهم إلى آخر الآية الذي ألقي إلى سليمان، هذا القول جمع أصول الجغرافيا السياسية من صفة المكان والأديان، لأنه بداية ذكر المكان ثم فصل حال هذا المكان وعظم هذه المملكة، ثم ذكر حال هؤلاء وديانتهم وصبغة الدولة وثروتها لما قال ولها عرش عظيم، ووقع الاهتمام بأخبار مملكة سبأ لأن ذلك أهم لملك سليمان إذ كانت مجاورة لمملكته، يفصل بينهما البحر الأحمر، مملكة سليمان في بلاد الشام في بيت المقدس، ومملكة سبأ التي هي في اليمن في مأرب، فأمور هذه المملكة أجدى بعمله، أي ينتفع منها سليمان عليه السلام، فلذلك أعطاه هذه التفاصيل من الجغرافيا السياسية ومن قوة الملك وما يتعلق بها. كذلك من الفوائد في هذه الآية حسن التدرج في الإخبار، فقد أبلغ سليمان أولا بالإجمال، قال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين، هذا خبر مجمل، ثم بعد الإجمال سيفصل، قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، ثم بدأ بالأصغر إلى الأكبر، بدأ بقيادة المرأة للرجال، ثم ذكر عظم مملكتها، ثم بعد ذلك ذكر كما سيأتي معنا في الآية التي بعدها شرك هؤلاء القوم بالله عز وجل، وفيه حسن أدب وفطنة وذكاء من الهدهد أنه أجمل ثم فصل ثم انتقل من الأصغر إلى الأكبر. فهنا قول ربنا سبحانه وتعالى إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، هذه المرأة ذكر أهل التفسير وأهل التاريخ أن اسمها بلقيس بنت شراحيل من سلالة يشجب ابن يعرب ابن قحطان من ملوك حمير، وكان أبوها ملكا ثم ورثت الملك عن أبيها، ويذكرون قصصا كثيرة لا تصح، منها أن أباها تزوج جنية ثم ولدتها ثم ورثت الملك، ثم انقسمت مملكة اليمن إلى مملكتين، ثم كان جزءا لها وجزءا لرجل آخر، ثم عملت خديعة ومكرت به وتزوجته ثم قتلته وأصبحت ملكة على سائر بلاد اليمن، وقصص كثيرة عن نسبها وعن اسمها، وهنالك من يقول بأن اسمها ليلى، ولكن المشهور أنها بلقيس بنت شراحيل، وهنالك من يذكر بعض أوصاف مؤخرة قدمها وغيرها من الأوصاف التي هي غير مهمة ولا يوجد عليها دليل صحيح، إلا أن هذا الملك كان ملكا عظيما وكانت امرأة عاقلة كما سيأتي معنا، ويقال بأنها هي التي بنت سد مأرب، وكان لديها يقال 1000 قيل، أي 1000 مستشار أو ما دون الحاكم، مع كل قيل 100,000 مقاتل، وقيل كان عدد مستشاريها 313، وكذلك قيل بأنها كانت لديها من الوصيفات والخدم الشيء الكثير، وكان هذا العرش في قصرها، وكان للقصر 360 طاقة تدخل الشمس كل يوم تشرق من طاقة فتدخل إلى داخل القصر، فيسجدون لها، وتخرج في الجهة الغربية كذلك 360، وهكذا كل يوم يسجدون للشمس صباحا ومساء. لذلك ستأتي الآية التي بعدها معنا، وهي قول الهدهد بعد أن قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، بعد أن ذكر الجانب الدنيوي، بعد أن ذكر ثلاثة أشياء، أنه وجد امرأة واستغرب حال أنها تملكهم، ثم ذكر حال هذا الملك وأوتيت من كل شيء، ثم ذكر العرش العظيم، ثلاثة أشياء من الأمور الدنيوية، سينتقل الآن ويذكر حال هؤلاء من حيث شركهم بالله عز وجل، وأنهم كانوا يسجدون للشمس من دون الله، أي انتقل إلى الجانب الديني المرتبط والمتعلق بهم. وهذا هو المهم، وهذا هو الأهم الذي يحتاج إليه سليمان، لأن الهدهد كان داعية إلى التوحيد كما سيأتي معنا. وسليمان عليه السلام حبب إليه الجهاد في سبيل الله ونشر التوحيد والعبودية لله سبحانه وتعالى، فكان الهدهد على يقين بأنه سيقبل عذره، لأنه سيذكر له أمرا غريبا بوجود مملكة خارج نطاق مملكته ويشركون بالله عز وجل، فاستغرب من هذا الحال. لذلك هنا قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. قال وجدت هذه المرأة، وأكد مرة أخرى في إشارة إلى تيقن هذا الهدهد مما رأى ومما شاهد، وأنه خبرا يقينيا وليس خبرا ظنيا أو عابرا. قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وهذا غاية في القبح وغاية في الظلم. ذكر أعظم المنكرات الشرك بالله، لأنه يناقض أعظم الأصول التوحيد التي من أجلها، من أجل هذا الركن وهذا الأصل وهذا الأمر العظيم الذي هو أصل الأصول وقاعدة القواعد وأهم المهمات وواجب الواجبات وتحقيق التوحيد الخالص الصادق لله سبحانه وتعالى، من أجله أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل وأنزل الكتب. قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هنا الهدهد استنكر هذا الأمر المنكر العظيم، قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وكيف كان ذلك؟ قال وزين لهم الشيطان أعمالهم، فإن الشيطان أغواهم وأضلهم وسول لهم وأملى لهم وزين لهم ووسوس لهم، حتى جعل هذا الأمر والفعل المنكر القبيح حسنا في أنظارهم وحسنا لديهم. قال وزين لهم الشيطان أعمالهم، هذا التزيين فصدهم عن السبيل، أي فحجزهم وحجبهم ومنعهم وصدهم عن السبيل، أي عن طريق الله سبحانه وتعالى وعن الطريق المستقيم والصراط المستقيم وعن طريق التوحيد وعن طريق الاستقامة وعن طريق الرسل الذي جاءوا بهذا الدين الحنيف دين التوحيد. قال فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فهم لا يهتدون أي لا يهتدون إلى التوحيد الخالص، ولا يهتدون إلى الصراط المستقيم، ولا يهتدون إلى الاستقامة. لذلك هذه آية عظيمة ذكرها الهدهد لسليمان مفصلا حال هؤلاء الديني، وكذلك فيها العديد من الفوائد. أولا هذا الهدهد يعلمنا الغيرة على دين الله وجناب التوحيد وحرمات الله. لما نقل هذا الأمر هذا يدل على غيرة عظيمة عند الهدهد على دين الله وعلى جناب التوحيد وكذلك على حرمات الله، لأن هذا الشرك انتهاك لحرمات الله. كذلك من الفوائد هذا الهدهد يعلمنا الثبات على الدين والمبادئ، فمهما تغيرت البيئة أو انتقلنا لمواطن الفتن ينبغي للمؤمن الصادق أن يحافظ على توحيده وأن يحافظ على أخلاقه وأن يحافظ على مبادئه. ولو تأملنا قصة يوسف عليه السلام كيف كان صبيا وانتقل من بيت النبوة بيت يعقوب عليه السلام إلى مكان مجهول وهو صبي، ومع ذلك وهو في السجن يقول لمن معه: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ حافظ على توحيده، ولما راودته امرأة العزيز قال: معاذ الله. كذلك حافظ على عفته وعلى أخلاقه. فالمسلم المؤمن الصادق إذا انتقل من بيئة الصلاح وبيئة التوحيد إلى بيئة أخرى، بيئة الكفر في دول الغرب وغيرها من البيئات التي يكثر فيها الإلحاد والكفر والشرك والانحراف والأخلاق السيئة، فعليه أن يحافظ على مبادئه وعلى دينه كما حافظ الهدهد هنا وثبت على ذلك. كذلك من الفوائد عدم الاغترار بالحضارات الزائفة والحزن على كفرهم وشركهم بالله. هذا الهدهد انتقل من مملكة التوحيد في بيت المقدس إلى مملكة الشرك الذين يشركون بالله، يسجدون للشمس، كانوا من الفرس، وقيل كانوا من الزنادقة، وقيل غير ذلك، المهم أنهم يشركون بالله. هذا الانتقال ما تأثر الهدهد رغم هذه الحضارة، وصفها وصف عجيب: مملكة وأوتيت من كل شيء، ولها عرش عظيم، قوة البنيان والقصور والزروع وما كانوا عليه من الأموال والإدارة والسياسة وغيرها. هذا الرقي الحضاري ما اغتر به الهدهد، حافظ على توحيده ودينه وثباته، فأنكر عليهم شركهم. لذلك ينبغي للعبد أن لا يغتر بهذه الحضارات إذا ما ذهب للدراسة أو اضطرته الظروف لأن يقيم في هذه الأماكن والبيئات، أو ذهب للزيارة، أو ذهب لأي أمر طارئ، فعليه أن لا يغتر ويقول هذه المقولة الخاطئة التي يتناقلها الكثير: وجدت إسلاما ولم أجد مسلمين. هذا كلام غير صحيح. يكفي أن هذه المجتمعات مجتمعات مليئة بالإلحاد ومليئة بالشذوذ ومليئة بالأخلاق السيئة القبيحة. يكفي المسلم فخرا أنه موحد ويقول لا إله إلا الله ويعبد الله سبحانه وتعالى حق عبادته. كذلك من الفوائد سؤال هنا يطرح نفسه، كل مسلم ينبغي أن يطرح على نفسه هذا السؤال: ما الهم الذي تحمله؟ فالهدهد تخيل همه أن لا يرى أحدا يسجد لغير الله، فبعلو الهمة تزداد قيمتك ومنزلتك عند الله، فبعلو همة الهدهد أنقذ أمة من النار. ولنتذكر همة النملة كيف أنقذت قومها، كذلك امرأة عمران بهمتها العالية ونذرها كيف خلد الله سبحانه وتعالى ذكرها. كذلك من الفوائد بقدر ما تحمل من هم الدين ترتفع منزلتك عند الله سبحانه وتعالى، هي معادلة: بقدر ما تحمل من هم الدين وهم الدعوة وهم الصلاح وهم تحقيق التوحيد في المجتمع ترتفع منزلتك عند الله سبحانه وتعالى. هنا الهدهد يتعجب من التفات القلب لغير الله، قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. التفات القلب لغير الله، فتعجب الهدهد. هذا يدفعنا لأن نتعاهد قلوبنا وأن لا تغفل هذه القلوب عن الله سبحانه وتعالى. لذلك كان عليه الصلاة والسلام يكثر من الدعاء: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. كذلك من الفوائد: الذي يرى أن الذي عليه حق، الذي يرى بأن ما هو عليه من طريق ومنهج وسلوك حق وهو على خلاف ذلك، لا مطمع في هدايته حتى تتغير عقيدته، كما ذكر الهدهد عن هؤلاء: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. كذلك من الفوائد: ما ليس بسبيل التوحيد فليس بسبيل ينتفع به قطعا. إذا كان الإنسان يسير ويسلك طريقا بخلاف طريق التوحيد فإنه لن ينتفع من هذا الطريق أبدا. من الفوائد أن الشرك بالله أعظم منكر، وأولى ما يحذر منه هو الشرك بالله ابتداء. فالهدهد بطبيعة الحال في هذه الرحلة الشاقة العجيبة للهدهد رأى الكثير من المنكرات والعديد، ولكن قدم الحديث عن أعظم منكر، وهذا يشير إلى أهمية التوحيد والحفاظ عليه وعدم الوقوع بأي من نواقضه. كذلك من الفوائد، الهدهد في رحلته العجيبة مر بعجائب ومواقف ومشاهد، لكن لم يستوقفه إلا حال القوم من الشرك الفادح، وهذا فيه إشارة إلى أن أمر الدين مقدم على أمور الدنيا مهما كانت. كذلك من الفوائد قول الهدهد، اختلف أهل التفسير هل قوله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، هل هو من قول الهدهد وهذا الأظهر أو من قول الله سبحانه وتعالى. لم يبهره عرش الملكة ولا قصرها ولا حضارتها الزائفة عن رؤية حقيقة ضلالهم وانحرافهم، وهذه فائدة مهمة. هذه الحضارة الزائفة والتكنولوجيا والتقنيات والصناعات والتقدم في جميع المجالات، هذه كلها ما أبهرت الهدهد وما جعلته ينسى أصل ومقياس الرقي الحقيقي، وهو التوحيد، وهو الإيمان، وهو الصلاح والاستقامة والهداية وتقوية الصلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. هذه هي الحقيقة. ما انبهر بهذه الحضارة الزائفة عن رؤية ما هم عليه من إلحاد وضلال وانحراف وشرك وكفر وفساد وفجور وظلم وانحلال. فلا تغرنكم الشعارات البراقة التي يتظاهرون بها، ولكن هذا الهدهد ما خفي عليه هذا الضلال والانحراف في مملكة سبأ التي كانت على مستوى عال من البنيان ومن الحضارة. مع ذلك قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. كذلك من الفوائد، الهدهد يعلمنا النباهة والفطنة، وأن نقدم أمر الدين على أمر الدنيا. هذا الهدهد مع أنه وصف حال هذه المملكة الدنيوي، ولكن ركز على الجانب المهم وهو الشرك الذي وقعوا فيه بأنهم سجدوا للشمس من دون الله. هذا يعلمنا النباهة والفطنة، وأن نقدم أمر الدين على أمر الدنيا في تفكيرنا وفي مقاييسنا. لذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، وهذا يظهر جليا لنا في موقفي وفي مشهدي هذا الهدهد. كذلك من الفوائد ونختم بها ونكمل مشيئة الله سبحانه وتعالى في درس الأسبوع القادم إذا كان في العمر بقية، فائدة أخيرة وهي الفائدة 13 في هذا المجلس، في هذه الآية وفي هذا المشهد. تميز خطاب الهدهد بالاختصار والوضوح وذكر المهم وترك الصغائر، كان خطابا بليغا فصيحا مختصرا واضحا، ذكر المهم وترك الأمور التي ليس لها تأثير. بطبيعة الحال هو مر على منكرات أخرى ولكن ركز على الشرك، ومرت به أحوال البحار والجبال والمشاهد التي رآها في هذه المملكة وفي طريق عودته، ولكن ركز على الأمور التي تعطي مؤشر وتعطي دلالة على ما يجعل من سليمان عليه السلام حافزا لأن يدعو هذه المملكة، ثم بعد ذلك سيدخل في دين الله أفواجا بسبب حكمة هذا الهدهد وكذلك حكمة سليمان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.